بعد المئتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 12 من رجب عام 2400 و1000. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بما ييسره الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، ثم نتبعه بالأسئلة، والأسئلة لكل واحد سؤال واحد، والضيوف مقدمون على أهل البلد. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل أمر، أمر بالعلم بهذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات، فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد، فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، من أجل الحساب والجزاء، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم، ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد أيها الأخوة من حياة هي الحياة الحقيقية، كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة ليس فيها ورقة خضراء، فينزل الله المطر ثم أجيب ثم تنبت تحيا تنمو، فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيي الموتى. وبكلمة واحدة قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء، هذا من آثار إيش؟ أجيبوا، من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله، نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها، على كمال حكمة الله عز وجل، لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل. إذن الآيات جمع آية، وهي العلامة، يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرا، لكنها هنا للتعليل، لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي لعل لإيش؟ للتعليل، أي لأجل أن تعقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، أي تعقل عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة، هذا مرائي وصدقته أجب لا تنفعه ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. فإذن يكون قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا، أي إيش؟ أي مخلصين في الله فيه لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ عجيب، حاشا وكلا، ليس فقيرا. ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون. فاهمين؟ ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثبت بذمتي ولا بد أن يوفيني. كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض، أي أنه مضمون سيرد عليك. الحسنة إيش؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال، يعني لو استقرض منك 1000 ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض أي. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرا منه وقال أحسنكم أحسنكم قضاء. هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شر. ولهذا تجدون عبارة الفقهاء كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا. شوف كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب، إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا جواب الأخ من وجهين، الأول أنه ليس من عبده ومن ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة، هذه تدل على كرم الموفي. وأقرض نعم يضاعف لهم، يضاعف لهم هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا. كم؟ جيبوا جماعة، 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهم أجر كريم، أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كريم. وأصل الكرم الحسن، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم قال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء. أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. أعود، يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان، الثاني بربوبيته، الثالث بألوهيته، الرابع بأسمائه وصفاته. تمام. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان، كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم، كل إنسان. من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل، لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يعرف. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وإن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من، لا بد من مدبر. لو قال قائل إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا، كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذا لا بد لها من موجب، ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ وش الجواب؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ بل أنت يا ربنا، إحنا ما نقدر نخلق، الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاسأل فاستمعوا له. استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له، فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا: وإن يسلبهم الذباب شيئا نعم لا يستنقذوه منه. يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت تستنقذه منه. قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية: لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني: الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، هو الله وحده، هو الخالق إيش؟ المالك المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم هو ملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعت شرعا، حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالث: أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. الألوهية هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، ما في الكون شيء يعبد بحق إلا الله عز وجل أبدا. عبادة الأصنام حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل، وعليه فلا تصرف العبادة إلا لله. والرابع: الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه وصفاته. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما فيه صفة نقص، قال الله تعالى: وللذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بالله و وعلينا أن نؤمن بصفات أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام: ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه، الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الثالث، القسم الثالث، ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرد. طيب، من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها، ولا هي محصورة بعدد لأننا لا نعلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 أسماء أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها. وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لابد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفور، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفور، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر وهلو مجرى. إذن الآن نقتصر على هذا لأجل الأسئلة، ويأتي إن شاء الله البقية في الدرس في اللقاء القادم، ونكل الأمر إلى الأخ موسى يذكرنا إن شاء الله. ما في أحد بسأل؟ يلا ماشي.
ما حكم قتل الحشرات الحرم؟
إيش؟
قتل الحشرات الحرم. حشرات.
مثل
إيش؟ يعني إيش يعني يؤذي ولا شيء؟
مثل إيش؟
يعني مثل الطيور. طير ولا شيء؟
حمام.
حرام ولا شيء يعني؟
السؤال يسأل يقول: ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ وأردت منه مثال للحشرات ولكنه عجز وقال الطيور. ها؟
أي شيء يعني مثلا؟
أي شيء يعني قتل آدمي؟
آدمي؟
أنا أدري. أنت تقول أي شيء؟
يعني ما قتل حشرات يعني؟
حشرات مثل إيش؟
مثلا يعني صار.
لا أحد يتكلم. نعم.
إذا كان داخل حرم.
يعني مثل إيش؟
مثلا يعني نمل ولا شيء؟
النمل أنا ما رأيت نملة في الحرم.
يعني حكمة يعني ما
حدد لي يعني
أنا لا لا.
الآن شف أنت فهمت أن من الحشرات الحمام.
أنا عندي مثال، هذا المثال اللي
مثال إيش؟
ليش
البعوض؟
البعوض.
طيب، على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام. قسم أمر الشرع بقتل فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العظيم. والوزغ أيضا مأمور بقتله. أتعرف الوزغ؟ نعم، البريص وأبرص يسمى، وسمى السام الأبرص، له أنواع، والوزغ وإيش والضاطور. المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم، لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها تنفخ النار عليه. طيب، هذا القسم. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب، الثالث ما سكت الشرع كالصراصب والجعلان والخنفساء وما أشبهها، هذه قال بعض العلماء إنه يحرم قتله، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه يباح، لكن تركه أولى. هذا قول الثالث الأخير والصواب، أن قتلها مباح، والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. نعم، لم ينهى عنها أي عن قتلها، ولم يؤمر بها أي بقتلها، مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل، الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فدعها، تسبح الله عز وجل، لا تقتلها. لكن لو قتلتها عليك إثم؟ أجيبوا جماعة لا. انتهينا الآن من الحشرات المحرمة، بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. هنا انتهى. طيب، البعوض من أي أقسام؟ إليك مما أمر به ولا لا؟ يعني قد نقول إنه مما أمر بقتله قياسا على الخمس، لأن البعوض مؤذن بلا شك، هذه جهة واضحة. أحيانا تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد، وربما يسبب جروحا، فهي مما أمر بقتله. طيب، إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا، فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل، ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقة. نعم، يمين.